الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام باب الفدية. اقرأ يا شيخ. نعم.
عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بك بلغ ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى. أتجد شاة؟ فقال: لا. فقلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام، أواطعن ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة مساكين، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام.
عندك أن يطعم فرقا بين ستة مساكين، ستة مساكين في رواية ستة، بين ستة دون ذكر المساكين. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه فدية حلق المحرم رأسه، وهذا الباب قال باب الفدية، والفدية مصدر فدى، يفدي فدية، وجمعها فدى وفديات، وأصل الفدية ما يقوم مقام الشيء دفاعا للمكروه عنه، والمراد بها هنا ما يجب بسبب، ما يجب بسبب ترك واجب أو فعل محظور، والثاني هو الوارد بحديث الباب، يعني فعل المحظور. الفدية تكون بترك الواجب وتكون بفعل المحظور، وهذا الحديث فيه فعل المحظور. وقلنا أصل الفدية ماذا؟ ما يقوم مقام الشيء دفاعا للمكروه عنه، يعني تقول فديتك، أفديك. والفدية هنا لفعل المحظور. قال: عن عبد الله بن معقل، وهو عبد الله بن معقل، ويقال بفتح الميم معقل وسكون العين وكسر القاف، المزني أبو وريد الكوفي، روى عن عبد الله بن مسعود وثابت بن الضحاك وأبيه معقل وكعب بن عجرة رضي الله عنهم وغيرهم، وروى عنه حكيم بن الدليم أو بن الديلم والشعبي وعبد الرحمن بن الأصبهاني وغيرهم، وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة من أصحاب عبد الله من خيار التابعين، أخرج له الجماعة، مات في آخر خلافة معاوية رضي الله عنه. وهذا الحديث الذي ذكره كما عن عبد الله بن معقل رضي الله عنه هكذا في أكثر نسخ العمدة، وفي الأصل ونسخ أخرى بحذف رضي الله عنه، وهو كذلك في طبعة دار التأصيل ودار طوق النجاة، وهو الموافق لما ذكره المحدثون من أن الترضي خاص بالصحابة رضي الله عنهم. ولعل من أثبته من النساخ أراد أباه، لأنه صحابي جلست إلى كعب بن عجرة، يعني قعدت عنده، وانتهى جلوسي إليه، ولفظ مسلم وهو في المسجد، وعند الإمام أحمد يعني مسجد الكوفة. وكعب بن عجرة رضي الله عنه مر معنا ترجمته، فسألته عن الفدية هنا على حذف مضاف، أي عن آية الفدية بدليل الجواب. وقوله نزلت في خاصة، أي نزلت في شأني فهو سبب نزولها، وهي قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفي خاصة يعني حال من الضمير المستتر في نزلت، وقوله وهي لكم عامة، أي إن حكمها لجميع الناس نظرا لصفة العموم فيها، وعامة أي شاملة، وهي حال من هي. قوله حملت أو حملت يعني حملني أهلي، وهذه جملة مستأنفة لبيان سبب النزول، وكان ذلك في غزوة الحديبية سنة 6 من الهجرة، كما جاء في رواية مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي يعلى أن كعب بن عجرة رضي الله عنه حدثه قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، الحديث. وقوله والقمل يتناثر على وجهي، هنا جملة حارية، والقمل حشرة معروفة تنتشر في البدن بسبب كثرة الأوساخ غالبا. ومعنى يتناثر يعني على وجهي، يتساقط من رأسه على وجهه لكثرته. وكان كعب رضي الله عنه لا يقتله لكونه محرما. قوله أرى بمعنى أظن مبنيا للمعلوم. أرى قوله الوجع يعني اسم جامع لكل مرض أو ألم. وقوله ما أرى يعني ما أشاهد، وقوله أو ما كنت شك من الراوي، هذا شك من الراوي هل قال الوجع أو الجهد، واللفظان متقاربان في المعنى. وقوله الجهد أي المشقة. قوله بلغ يعني وصل وانتهى. قوله أتجد الشاه يعني أتحصل همزة هذه الاستفهام، أي أتحصل والشاه واحدة من الغنم ذكرا أم أنثى، ظأنا أم معزا. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأله عن قدرته على الفدية إلا ليأذن له بالحلق، كما في بعض الروايات الأخرى احلق رأسك. وقوله مسكينا وهو جمع مساكين، وهو جمع مسكين، وهو من لا يجد من النفقة ما يكفيه وعائلته، يعني عنده نفقة لكن النفقة هذه ماذا لا تكفيه وعائلته، هذا يسمى ماذا مسكين. والذي لا ليس عنده نفقة يسمى ماذا فقيرا. نعم عنده نفقة لكن لا تكفيه هذه، فهذا يسمى إيش مسكين، يعني عنده مال لكن المال لا يكفيه، ماله قليل، هذا مسكين. الذي أقل من المسكين وهو الفقير. وقوله نصف صاع، والصاع قلنا كم مد؟ أربعة أمداد. ونصف صاع يعني كم؟ كيف؟ نعم، يعني أن يخرج مدين من هذا. فقوله يعني في نصف الصاع يعني مدان، والصاع أربعة أمداد كما تقدم في الزكاة. وظاهر الحديث الإطلاق، أي سواء كان برا أو غيره فتكون الأصع ثلاثة، لأن اللفظ إنما جاء في بيان المقدار لا في نوعه، يعني كل ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع كم؟
ثلاث
أصوع. نعم، يعني ثلاث الأصوع ثلاث. وقوله فرقا يعني مكيال يسع ثلاثة أصواع نبوية، وقدروه بستة عشر رطلا. وقوله أو يهدي شاة، أو يهدي شاة بنصب، أو يهدي شاة بنصب المضارع عطفا على أن يطعم، أي أو يذبح شاة هديا يتصدق به، وأو هنا في هذه الرواية للتخيير بين الأمور الثلاثة. وهذه جملة مبينة للنسك المجمل في الآية، هذه مبينة للنسك المجمل في الآية. فالآية ماذا ذكرت أيها الإخوة؟ الآية ذكرت في فدية من الصيام أو صدقة أو نسك. صدقة، طيب الصدقة هذه الحديث ماذا؟ الآية مجملة، الحديث ماذا؟ فصل هذا، بين ماذا، كم يعطي الإنسان. فالإنسان ما يستطيع أن يقتصر على القرآن، لأن السنة ماذا؟ تبين وتوضح المجمل. فهذا من الأحاديث التي وضحت ما أجمله القرآن، ذكره وتفصيله في السنة. أو يصوم ثلاثة أيام، لأن القرآن أيها الإخوة فيه كل شيء من أمور الأمة، كل شيء. طيب كيف كل شيء من خلق الخلق إلى موتهم، كيف كل شيء وهو في صفحات يسيرة؟ لأنه يعطي قواعد يندرج تحتها كل شيء، والتفصيل بعض الآيات في الأحاديث. أو يصوم ثلاثة أيام، وهذه يعني أو هنا ليس إذا لم يستطع هذا يذهب إلى هذا، إنما هي ماذا؟ للتخيير. أو يصوم ثلاثة أيام يعني تعيين لمقدار الصوم المجمل في الآية. وهذا الحديث فيه عدة فوائد، وفوائده كثيرة. فيه حرص السلف على فهم معاني القرآن وأسباب نزوله، وفيه أهمية الاعتناء بسبب النزول، وذلك لما يترتب عليه من معرفة الحكم وتفسير القرآن، لأن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. وأيضا فيه أن السنة مبينة لمجمل القرآن، وفيه أن المحرم إذا كان به أذى من رأسه لقمل أو نحوه فإنه يجوز له أن يحلق رأسه ولا إثم عليه، لأنه حلق هذا الرأس لعذر، ولكن تجب عليه الفدية لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى، أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أيضا جاءت السنة ببيان الفدية في هذه الآية، وأن الصيام ثلاثة أيام ولا يشترط فيها التتابع، لأن ما أطلقه الشرع عمل به على إطلاقه، وأن الإطعام 3 أصواع لكل مسكين نصف صاع، وأن النسك ذبح شاة يتصدق بها على الفقراء، فهذه الفدية على التخيير كما دل عليه القرآن. وأما حديث الباب من طريق عبد الرحمن ابن الأصبهاني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه فليس فيه التخيير إلا بين الإطعام والصيام، لكن جاء فيه من طريق عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه ففيه التخيير بين الصيام أو الإطعام أو ذبح شاة. كذلك دل الحديث على أن الفدية على التخيير بين الأمور 3: الإطعام أو ذبح الشاة أو الصيام، مع أن كثيرا ممن يفتون الناس بما يجب على من فعل محظورا يلزمونه بالدم، يقول عليك دم، ترك فعل محظور ترك واجب عليك دم، سيأتي معنى يعني فعل محظور قال عليك دم، وهذا فيه تضييق، وإنما هو مخير بين الأشياء المذكورة فيختار واحدا منها. تقول عليك دم ضيقت عليه، قد يستطيع الصيام، قل الصوم 3 أيام ولو كانت متفرقة استطيع، لكن الدم هذا يشق علي، وخصوصا في هذا الوقت الشاه يعني غالي السعر ثمن فيشق علي. أو قال استطيع أن أطعم 6 مساكين سهل، ولا أستطيع أن أصوم أو أن أشتري شاة، الشرع جعل له التخيير، فلا يقتصر الإنسان بلفظ عليك دم. وفيه عظم شأن الإحرام بحيث وجبت الفدية على من فعل شيئا من محظوراته، وفيه تسيير الشريعة الإسلامية بإباحة فعل المحظور في الإحرام إذا وجد عذر دفعا للحرج، وأن العام إذا ورد على سبب خاص فهو على عمومه، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه قاعدة أيها الأخوة. يعني هناك سبب كان من أحد الصحابة ووقع منه هذا الشيء، فهل هي له خاصة؟ هي له وللأمة عامة، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وفيه جواز التصريح بما يستحيى منه في مقام التعليم، لقول كعب بن عجرة رضي الله عنه والقمل يتناثر على وجهي. وفيه أنه يشرع لكبير القوم أو عالمهم إذا رأى ببعض أتباعه ضررا أن يسأل عنه وأن يرشده إلى المخرج منه إن كان عنده مخرج، هذا كبير القوم الذي يعمل بهذه العبارة، سموه مسؤول أو مشيخة الشيخة، أو هذا الشيخ المسؤول عن القوم أو أمير القوم أو مسؤول القوم لا يكون حقا مسؤولا ويستحق هذا المنصب وهذا المكان إلا إذا قام بخدمتهم، أما اللفظ دون العمل فهذا لا يستحقه، واضح؟ وفي العامة يقولون إيش؟ يقولون خادم القوم، لا سيدهم هو خادمهم، نعم هو خادمهم، هو الذي تنصب هذا المنصب فعليه أن يخدم القوم كافة لأنه هو سيدهم، ويجب عليه أن يقوم بهذه الأمور، يخدم القوم ويسعى وينظر في حالهم ويفتي هذا. فهذا الحديث دليل على هذا، أنه يشرع لكبير القوم أو عالمهم إذا رأى ببعضهم ببعض أتباعه ضررا أن يسأل عنه وأن يرشده إلى المخرج منه إن كان عنده مخرج. كذلك حلق الرأس هو المحظور الوحيد الذي دل النص على وجوب الفدية فيه، وأما غيره من المحظورات محظورات الإحرام كتغطية الرأس أو الطيب أو حلق بقية شعر البدن ونحوها فإيجاب الفدية بطريق القياس على فدية حلق الرأس. وذكر العلماء أن العلة هي الترفه، لأن حلق شعر الرأس تحصل به النظافة، بدليل أنه كلما نما الشعر زاد وسخه وكثر فيه القمل والرائحة غالبا ما لم يتعاهده صاحبه. لكن قد ينازع في هذا القياس بأن المحرم ليس ممنوعا من الترفه، فله أن يترفه في الأكل بأن يأكل من الطيبات ما شاء، وله أن يترفه في اللباس، وله أن يترفه بإزالة الأوساخ بالاغتسال ونحوه. وهذا فيه أيضا ورد النص بحلق شعر الرأس، وقد ذهب الجمهور من أهل العلم إلى تحريم أخذ شيء من شعر البدن قياسا على شعر الرأس، وأن ذلك من محظورات الإحرام على خلاف بينهم فيما يجب على من فعل ذلك، بل حكاه المنذر ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما إجماعا أنهم أجمعوا على أن شعر البدن قياسا على الرأس، وإلا لم يرد بهذا دليل مخصوص، إنما ورد بالرأس. وقال الإمام أحمد رحمه الله: شعر الرأس واللحية والإبط لا أعلم أحدا فرق بينهما. وذهب داود الظاهري إلى جواز أخذ شعر البدن غير الرأس، وأنه لا فدية في ذلك. اختارها ابن حزم مستدلا بأنه لم يرد في المنع من ذلك دليل، ورد الإجماع الذي تقدمت حكايته، وقال: وهذا هو ظاهر القرآن، فإن الله تعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فخص شعر الرأس بالمنع، فوجب أن يختص أو فوجب أن يختص به الحكم. والقول بأن حلق الشعر مطلقا محظور من محظورات الإحرام قول وجيه، لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم. فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: التفث الرمي والذبح والحلق والتقصير والأخذ من الشارب والأظفار. وهذا يفيد أن المحرم كان ممنوعا من ذلك وقت الإحرام، وهو قول مجاهد وعكرمة وغيرهما. ويؤيد هذا كلام أهل اللغة، فقد قال الجوهري: التفث في المناسك ما كان من نحو قص الأظفار والشارب وحلق الرأس والعانة ورمي الجمار ونحر البدن وأشباه ذلك. ثم قال بعد ذلك في باب حرمة مكة، ولعل هذا الباب يعني نأخذه غدا إن شاء الله. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم.